بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية بجامع العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وهذا هو اليوم الثاني من أيام هذه الدورة المباركة، ومعكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في شرح آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقد قرأت البارحة في مقدمة هذه الرسالة، وتكلم الشيخ رحمه الله عن الإخلاص، عن إخلاص طالب العلم وأهمية هذا الإخلاص في طلب العلم وفي الذهاب وفي الإياب، وكما قال الشيخ في حركاته وسكناته، بل حتى في شرائه للكتب، حتى في قال أهل العلم حتى في شرائه لأدوات طلب العلم من أقلام وغيرها. كل هذا يخلص طالب العلم النية فيه إلى الله عز وجل، فإنه يؤجر على ذلك. فكيف بقدومه إلى المسجد ورجوعه وجلوسه في بيت من بيوت الله عز وجل حيث تحضر الملائكة، فأنت تجلس مع الملائكة. وكذلك مر معنا البارحة كذلك في أحاديث عن فضل العلم إلى غيرها. وهذه الليلة إن شاء الله سيتكلم الشيخ رحمه الله عن طريقة طلب العلم. وهذه الرسالة كما ذكرت البارحة رسالة مهمة لطالب العلم، أن يتعلم من هذه النصائح التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والشيخ كما ذكرت البارحة أنه عالم ومعلم وداعية ومربي ومؤلف كذلك، فهو قد جمع هذه الخصال، وكذلك يعتبر من العلماء المعاصرين قبل زماننا بقليل. فمثل هذه الآداب وهذه النصائح تنفع لمن كان في زماننا لأنه أقرب إلينا، فنسأل الله أن يبارك فيها، ونسأل الله أن يرحم الشيخ وأن يغفر له وأن يكتب له الأجر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم.
البداءة.
أحسن الله عليكم. ثم بعد هذا يتعين بالبداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف.
نعم، وهذا تنبيه مهم، وهذا تنبيه مهم، وهي الدعوة بما بدأ به الأنبياء. فقد بدأوا بالأهم، الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وانظر إلى توجيه هذا الشيخ، قال: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. بعد أن ذكر لك الإخلاص وذكر لك أهميته كذلك، وذكر لك بعض فضل أهل أو فضل طلب العلم وهكذا، ثم ذكر لك يا طالب العلم كيف تبدأ الطلب، كيف تبدأ طلب العلم. فتبدأ طلب العلم بالأهم فالأهم، وهو ماذا؟ وهو التوحيد. لأن هذا هو الذي دعا أو دعت إليه الرسل. فعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟
إنك تأتي قوم
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ أن يوحدوا، في بعض الروايات أن يوحدوا الله تعالى. إذن لم يأمر معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالدعوة إلى الآداب والأخلاق الفاضلة، وهذه لا شك أنها مطلوبة، لكن أمره بالدعوة إلى الأهم. فالأهم إذن الدعوة بالتوحيد. قال فإذا عرفوا ذلك، عرفوا التوحيد وعرفوا الشرك فاجتنبوه، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. هذا أهم أيضا، انتهى من التوحيد والدعوة إلى التوحيد، دعاهم كذلك إلى أركان الإسلام إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ أمره أن يبدأ أيضا بالأهم فالأهم. كذلك الشيخ السعدي رحمه الله قال لك أن تبدأ كذلك، ويتعين عليك أيضا البداء بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. فإذا هذا الحديث، وهو حديث الذي ذكرته قبل قليل عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، هذا حديث أو هو أصل عظيم فيما يجب على الداعي أن يبدأ به في الدعوة. هذا الحديث أصل لك، اجعله أمام عينيك أيها الطالب، اجعله أمام عينيك أيها الطالب، فهذا هو الذي تبدأ به في الدعوة إلى الله عز وجل، أن تبدأ في الدعوة مع أهمية الآداب والأخلاق. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالدعوة إلى التوحيد، لأنه الدعوة إلى التوحيد ومعرفة التوحيد هي الأساس، هي ماذا؟ هي الأساس الذي يبنى عليه الدين. الأساس هو التوحيد، ثم بعد ذلك تبني عليه ماذا؟ تبني عليه بقية الأمور في الدين. ولو كان هذا الأساس أساس ليس بقوي أو كما يقال الهش، فإن عند البناء لابد أن يهدم على رأسك. فكم من شخص قد حفظ كتاب الله عز وجل، بل بعضهم قد حفظه بالقراءات، ومع ذلك تجده إذا دعا يدعو من؟ يا رسول الله كذا أشفني، وهو ماذا؟ وهو يحفظ لكتاب الله عز وجل. أو المدد يا فلان، أو تجده يطوف بالأضرحة وبالقبور، أو تجده يذبح لغير الله، أو تجده يحلف بغير الله عز وجل وهو يحفظ القرآن، ما ينفعه. هذا هو الأصل، الناس بحاجة إلى الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. الناس بحاجة لكم يا طالب العلم، الناس بحاجة لك، لا تقل لا كيف بحاجة، لا بل هم بحاجة لك. هناك من يحلف بغير الله عز وجل، هناك من يقول والنبي وحياة أمي وهذه النعمة وكذا وكذا وكذا، وأنت تعلمت التوحيد، بين له بما تستطيع، بين له بما تستطيع، بلغوا عني ولو ماذا آية. لا أقول لك ادعو إلى الله عز وجل بجهل، سيأتي معنا إن شاء الله خلال هذه الرسالة. إذن وكذلك في هذا الحديث، حديث معاذ أيضا فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ التدرج في الدعوة إلى الله، التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ماذا؟ قال له ابدأ بماذا؟ بالتوحيد، فإنهم أطاعوك ماذا؟ أخبرهم بماذا، ثم بعد ذلك على الصلوات، ثم بعد ذلك على الزكاة، وهكذا. هذا أيضا يسمى ماذا؟ التدرج، التدرج. كذلك أن تبدأ بالأهم، نعم انتهينا منه. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وما يعين عليها من علوم ماذا؟ العربية. يعني بعد أن تتعلم الأمور المهمة في الشريعة التوحيد، ثم بعد ذلك تتعلم ماذا؟ تتعلم ما وجب عليك أيضا. مر معنا البارحة في وجوب العلم، مر معنا في كتاب الطهارة، فأن هناك من العلم ما هو ماذا؟ واجب عيني وهناك ما هو واجب كفائي، فيجب عليك أن تتعلم العلم العيني وهو ماذا؟ كتاب العقيدة، التوحيد، ثم بعد ذلك أمور العبادات التي فرضها الله عز وجل عليك. فبعد أن تبدأ بالمهم فالأهم من هذا، ثم عليك بتعلم اللغة العربية، وتعلم اللغة العربية أمر مهم. لماذا؟ لأنها لغة ماذا؟ القرآن، لغة القرآن، وبها وباللغة العربية يفهم به كلام من؟ كلام الله عز وجل باللغة العربية يفهم. حتى أن في أصول التفسير وكذا أن يفسر القرآن بماذا؟ القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بكلام الصحابة، بالتابعين، كذا، إلى أن يصلوا باللغة العربية. فهي مهمة في فهم كلام الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: اللسان العربي، اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. وقال أبو بكر الشنتريني في مقدمة كتابه تنبيه الألباب، قال: فإن الواجب على كل من عرف أنه مخاطب بالتنزيل، ما هو التنزيل؟ يقصد القرآن الكريم، ومأمور بفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ السنة أيضا. قال: غير معذور بالجهل بمعناهما، غير معذور بالجهل بمعنى أي بفهم القرآن وبفهم ماذا؟ السنة. قال: ولا مسامح في ترك العمل بمقتضاهما أن يتقدم فيتعلم اللسان الذي أنزل الله به القرآن حتى يفهم كلام الله، حتى يفهم كلام الله. لماذا؟ حتى تميز بين الخطأ والصواب، وحتى في قراءة ماذا؟ حتى في قراءة الأحاديث. بل إن بعض أهل العلم لما تكلم في هذا الأمر قال: حتى أن اللحن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليك أن تدخل في حديث من كذب علي متعمدا. من هم من قال هذا؟ فينبغي كذلك، وهذا إرشاد من الشيخ السعدي لطالب العلم، أن يبدأ بالأهم فالأهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ اللغة العربية كذلك هي من المهم، كذلك تحفظ القرآن، وكذلك تتعلم العقيدة، تتعلم ما أمرك الله عز وجل من الفرائض التي تتعبد الله عز وجل بها، ومن ذلك أن تتعلم ماذا؟ أن تتعلم اللغة العربية. والكلام في هذا كثير، لكن اختصرت هذا الذي ذكرته. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظاً عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
نعم، وهذا أيضاً من وصايا هذا العالم أيضاً. ولا شك كما ذكرت لكم أنه قد اشتغل بالتعليم وبالتأليف وبالدعوة، وقد عرف الطريق المفيد لطالب العلم، وقد عرف الطريق الذي يفيد طالب العلم. فإذا الوصية من خبير فقط؟ لا، ومن مجرب أيضا. ومر معنا البارحة في ذكر سيرته أنه كان ماذا في حفظ المتون؟ كان يحفظها حفظا، حتى أنه إذا سمعها أو قرأها يهذها ماذا؟ هذا من قوة حفظه رحمه الله. وليس كل طريق، انظر ماذا قال: وينبغي أن يسلك أقرب طريق. من الذي يسلك؟ طالب العلم. يقول لك: ينبغي لك أن تسلك ماذا؟ أبعد طريق أم أقرب طريق؟ أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي تقصده. وليس كل طريق، وهذا يدل على أن ليس كل طريق تسلكه يوصلك إلى مطلوبك وهو طالب العلم. ليس كل طريق لطالب العلم إذا سار على هذا الطريق أنه سيصل إلى مبتغاه، لا. لماذا؟ لأن هذا الطريق هل يعرفه الطالب بنفسه ولا هناك من سيبين له الطريق؟ هناك من سيبين له الطريق، فلهذا لا بد من توجيه وإرشاد من المعلم، فهو الذي يبين لك ماذا؟ الطريق، وهو الذي يبين لك الطريق. لا يأتي شخص ويقول والله أنا أريد أن أطلب العلم، ذهب إلى المكتبة وجمع له بعض الكتب وقرأ في بيته، لا يصل. حتى لو أخذ بعض الفوائد، لكن الطريق الذي سلكه ماذا؟ خطأ. لا بد لك من ماذا؟ من معلم يبين ويرسم لك هذا الطريق. وأذكر لك مثال على هذا، وأذكر لك مثالا وكيف يستفيد الطالب من توجيه ماذا؟ من توجيه شيخه. فعندما عزم الخطيب البغدادي رحمه الله، عندما عزم في الرحلة إلى طلب العلم، كانوا يرحلون وتعرفون هذا، ولكن سبحان الله قديما كانوا يرحلون إلى طلب العلم ويستفيدون، وفي زمننا ولله الحمد أصبح العالم قد يرحل إلى طالب العلم. الآن تسمع عن دورات أو لا، أو تسمع أن العالم الفلاني سافر إلى المنطقة الفلانية أو المكان الفلاني من أجل أن يلقي المحاضرة أو الدرس، ولا لا؟ مثل ما يأتي إلينا في جدة الشيخ عبد الله البخاري وفقه الله. إذن أصبح العالم ماذا؟ يرحل إلى من؟ إذن أين الطلبة؟ أين الطلبة وأين الجد وأين الاجتهاد؟ انظر إلى البخاري، إلى الإمام أحمد، إلى إلهو معنا الخطيب البغدادي كذلك، يرحلون وجمعوا لنا فوائد جمة وهم يرحلون، فكيف لو كانوا في زماننا والعلماء يأتون إليهم، ماذا سيخرجون لنا؟ إذن الخطيب البغدادي رحمه الله في الرحلة الثانية لطلب العلم، ولكنه هذه المرة كان مترددا إلى أين تكون الوجهة، يريد أن يرتحل لكن مترددا، هل يرحل إلى مصر حيث محدثها ابن النحاس هناك، أم إلى نيسابور حيث أصحاب الأصم؟ فأشار عليه شيخه انظر البرقاني، قال له ابدأ بنيسابور. ابدأ بماذا؟ بنيسابور، قائلا له إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى رجل واحد، إنك إن ذهبت إلى مصر فإنك ستذهب إلى عالم ماذا؟ واحد، إن فاتك ضاعت ماذا؟ الرحلة، ضاعت الرحلة. يعني تخيل أنه رحل إلى مصر يريد ابن النحاس، فذهب، قالوا له ذهب إلى الحاج أو كذا أو ماذا حصلت لرحلته؟ نعم أخذ الأجر لكن لم يجد هذا المحدث. فقال وإن خرجت إلى نيسابور ففيها جماعة، إن فاتك واحد أدركت من بقي. ثم بعد ذلك انظر إلى اعتناء الشيخ بتلميذه، أرسل مع الخطيب رسالة فيها الثناء على الخطيب وفيها التزكية وفيها الحث للمشايخ أن يعلموا هذا الطالب، لأن الشيخ إذا رأى من طالبه الحرص والجد والاجتهاد فإنه ماذا؟ فإنه يعتني به، لأنه سيأتي معنا في هذه الرسالة، لأن الطالب يعتبر ولد لمعلمه، سيأتي معنا إن شاء الله. إذن فانظر يا رعاكم الله كيف كان توجيه هذا الشيخ لطالبه الذي استفاد كثيرا من هذه الرحلة، حيث مر في رحلته بأصبهان ونيسابور وغيرها، والتقى بشيوخ كثيرين في هذه الرحلة وأخذ ماذا؟ وأخذ علما كثيرا. فإذا الطريق الذي تريد أن تسلكه في طلب العلم ينبغي أن يكون بإشراف من؟ بإشراف معلمك أو بإشراف شيخك، لا تق هنا وهنا وهنا ويجمع كذا ويكتب في كذا ويقرأ هنا ويحضر وهو ويدخل في كتب المطولات وكذا وهو لا يفهم شيئا. إذن فأقصر طريق لطلب العلم وأحسنه لنيل المبتغى، أول شيء أن يسر الله لك شيخا أو عالما من علماء السلف من علماء السنة تطلب على يده العلم. هذا أول نعمة لك وأول طريق مختصر لك في طلب أو نقول في من أقصر الطرق كما قال السعدي رحمه الله. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم ماذا؟ دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأول شيء لطالب العلم حسن اختيار الشيخ أو المعلم، أن تحسن اختيار هذا المعلم. وكيف أحسن الاختيار وأنا لا أعرف؟ اسأل أهل العلم، يدلوك على من هو في بلدك تستفيد منهم. فالأخذ عن العلماء الموثوقين في علمهم ودينهم فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وكذلك الأخذ عن المشايخ الذين يربطونك بمن؟ بالعلماء، يربطونك بالعلماء، يربطونك بتوجيه العلماء. حدثت فتنة ردوك إلى من؟ إلى العلماء. أوصوا لك كلام من؟ العلماء. هذا هو، لا تذهب إلى من يربطك بمن؟ بنفسه، فعلت كذا وذهبت كذا لا هذا ما ينفعك يا طالب العلم. فهذا إن حصلت فتنة فإنك ستتعلق به وتتعصب له، لأنه رباك على ماذا؟ رباك على التعصب. ولهذا إذا حدثت فتنة وتقول لأحدهم مثلا ولكن العالم الفلاني وجه في هذا، العالم الفلاني قال هذا، الشيخ ربيع قال هذا، الشيخ عبيد رحمه الله قال هذا، يقول ولكن هذا شيخي، ولكن هذا أستاذي، ولكن هذا علمني. نعم علمك، ما علمك لزوم غرز العلماء، علمك ماذا؟ لزوم غرز نفسه فقط، علمك ماذا؟ التعصب لنفسه. فإذا رأيت شخصا يعلق الطلاب ويربطهم بشخصه فابعد عنه. لابد أن يكون ماذا؟ يكون الكتاب الدليل، يربطك بمن؟ بالدليل، بالكتاب والسنة، بفهم من؟ السلف الصالح. وكذلك ينصحك بالعلماء، عليك بالعلماء الكبار وكذا وكذا. هذا نعمة، نعمة الشيخ. قال خطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي لمتحفظ ما يقرأه أن يصرف عنايته إلى إتقان ما يسأل عنه إن كان ممن ينتصب للسؤال، أي استقبل سؤالا أو أجاب على أسئلة. ثم ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العلم كثير، العلم كثير، ولن تعيه قلوبكم، ولكن ابتغوا أحسنه. ابتغوا ماذا؟ أحسنه. هذا هو من توجيه ماذا؟ من توجيه الشيخ السعدي، مفهوم لكلامه. ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى ماذا؟ إلى المطلوب، أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيها ماذا؟ أحسنها. وهذا هو كلام ابن عباس: العلم كثير ولن يعيه ماذا؟ قلوبكم، ولكن ابتغوا أحسن. أحسن ماذا؟ أحسن العلم. وكذلك أضرب لك مثالا لقرب الوصول في طلب العلم. الآن لو عرفت أن هناك مثلا دورة لمدة أسبوعين مثلا يشرح فيها مثلا الثلاثة الأصول، وهناك درس للثلاثة الأصول مع أحدهم يحضر ويغيب وكذا لأحد المشايخ مثلا، مدته سنتين وهذا مدته ماذا؟ أسبوعين أو ثلاثة أسبوع، أيهما أقرب لك؟ ها؟ هذا، لأن المتن قليل والشرح إن شاء الله يكون متم. فهذا هو القصد، هذا هو القصد. فإن طالب العلم يحرص على مثل هذه، لكن لا تفهم من ذلك يقول والله بما أنه العلم قصير أنا سأحضر هذه بما يسمونها دورة اليوم الواحد. بعض الناس يشرح لك ثلاثة الأصول من العصر إلى العشاء، صح؟ والقواعد الأربع من العصر إلى العشاء، ومثلا الأجر الرومية مثلا من العصر إلى العشاء. طب هل هذا تستفيد منها؟ ها؟ هل ستستفيد تضبط العلم هكذا؟ هذه قد تنفع الذي قد حضر الدروس، قد تكون له على شكل ماذا؟ مراجعة تنفعه. لكن أنت ما شاء الله تقرأ اليوم الثلاث أصول، يوم الأحد كاملة، ويوم الاثنين القواعد الأربع، ويوم الثلاث جزء عامة، ويوم الربوع كذا، ويوم الخميس. أنت في أسبوع ما شاء الله إيش؟ تقول له عندنا درس قواعد أربع، قال لا أنا حضر، أنا أخذت 20 كتاب، خذ 20 كتاب في 20 يوم. ما ينفع هذا، ما ينفع. طالب العلم له طريق، ولهذا الطريق يوجهك عليه من شيخك، كما قال، كما قال السعدي رحمه الله. نعم، لا ما انتهينا. قال ثم قال المؤلف، نعم، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها ماذا؟ فائدة. تنتقي هذه الكتب التي تريد أن تبدأ فيها، تنتقيه أنت أم هناك من يبين لك وينتقي لك؟ هناك من ينتقي لك، وهو من؟ وهو الشيخ، وخاصة إذا كنت في بداية الطلب. أما إن فتح الله عز وجل عليك وانطلقت في طلب العلم، الآن الحمد لله أنت مستفيد، الحمد لله. لكن في بداية الطلب لا، لابد من ماذا؟ لابد من الاتباع لمن؟ لشيخك، لأن شيخك قد تعلم عند من؟ قد تعلم عند العلماء، فهو الآن ينقل، هذا الشيخ ينقل لك ما علمه من؟ العلماء. وهذه نعمة والله، إذا رأيت إن لم ييسر لك الله عز وجل عالما تثني الركب عنده، ويسر الله لك طالبا من طلبة العلماء، فإنه سيجعل لك نفس الطريق الذي ماذا؟ الذي جعل له شيخه هذا الطريق، فأوصلها لك، أوصلها لك. فلأن العلم لابد له من التدرج، فينبغي أولا التدرج في تحصيل العلم الشرعي. ولكل فن كتب معينة، لكل فن، العقيدة، الفقه، الحديث، المصطلح، لكل فن كتب معينة. فيشتغل الطالب أولا في بدايته بالمختصرات، يشتغل الطالب في بدايته بالمختصرات، لأنه لو دخل في المطولات فإنه ماذا؟ لا يفهمه، لا يفهمه. لكن كذلك تترقى في العلم، تترقى تترقى إلى أن تصل. قد يقول قائل أنا أحضر دورة علمية فيها كتب مختصرة وفيها مطولة، يعني إذا دخل الشيخ في أخرج؟ لا ما تخرج، اجلس ستستفيد بإذن الله، فائدة، توجيه، خلق من الشيخ، أدب. لكن حرصك ومذاكرتك واجتهادك يكون في الكتب التي أرشدها لك من؟ الشيخ، حتى تحصل علما، علما كثيرا بإذن الله. طلب العلم كما قال ابن عبد البر، قال درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها. قال ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب أن تطلبه معه. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التدرج في التربية بصغار العلم قبل كباره، فقال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس كونوا حكماء، فقهاء، كما في تفسير الطبري. ويقال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، نقله الإمام البخاري في تراجم صحيحه، أي بجزئيات العلم قبل كلياته، أو بفروعه قبل وصوله، أو بوسائله قبل مقاصده، إلى غيره. فإذا يا أحبة، العلم درجات، فلا بد من سير صحيح كما قال ابن عبد البر، ومنهج متبع تسير عليه. يقول ابن شهاب رحمه الله يوصي أحد التلاميذ، تلميذه يونس، يونس ابن يزيد، قال له: يا يونس لا تكابر العلم. وصية عالم لمن؟ لتلميذه، كوصية الشيخ بن سعدي لمن؟ للطلاب. وهذه مرت معنا أن الرسالة هذه قال بعض أهل العلم أنها رسالة خاصة في الأصل لبعض طلابه، فيقول: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه ماذا؟ جملة. ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. العلم تأخذه ماذا؟ مع الأيام والليالي، ليس في يوم ولا في يومين ولا في شهر ولا في شهرين ولا حتى في سنة. تطلب العلم إلى أن تموت، تطلب العلم إلى ماذا؟ إلى أن تموت. فأنظر هذه الوصية العظيمة من شيخ لتلميذه. وبلغ ابن شهاب مبلغا في العلم والزهد والإمامة ولا لا؟ ثم بعد ذلك بلغ يونس مثل هذا المبلغ. كما أن ابن شهاب رحمه الله بلغ هذا المبلغ من العلم والزهد والإمامة في الدين، كذلك يونس. وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بماذا؟ بوصية من؟ العلماء. ولهذا دائما العلماء ينصحونك بماذا؟ حتى تجدهم في بعض الفتن يقولوا لم يتربوا تربية ماذا؟ سلفية، أو لم يتربوا على كتب العلماء، لم يتربوا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو كتب شيخ الإسلام ابن القيم. ومر معنا الكلام في هذا البارحة. قال: ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان. انظر إلى الوصايا، وصايا والله واضحة. قال ماذا؟ حفظا عند ماذا؟ عند الإمكان. إذن أول شيء نصحك بإيش؟ بالحفظ. قال: أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال الطالب يكرر ما مر عليه ويعيده. يعني هذه النصيحة من الشيخ السعدي رحمه الله، نصيحة لك يا طالب العلم في كيفية ضبط العلم. يقول قائل: أريد أن أضبط العلم، كيف يكون عندي العلم؟ هنا قال لك هذه وصية في كيفية ضبط العلم. وكلما كانت بداية الطالب في طلب العلم، في بداية طلبه للعلم صحيحة، فإنه يستفيد في فهمه، ويستفيد كذلك في حفظه، ويستفيد كذلك في إتقانه للحفظ لأكثر. فلا يراد الشيخ هنا، يقصد ليس مراد الحفظ كثرة الحفظ، لا، يقصد الشيخ الإتقان في الحفظ. يقصد الشيخ ماذا؟ الإتقان في الحفظ، لأن الإتقان في الحفظ هو المراد. وهذه يبدأ الطالب بالحفظ كما قيل: من حفظ المتون حاز الفنون. فالذي يحفظ المتن ويفهم ما فيه من معاني يكون حافظا لذلك الفن، مستحضرا لمسائله وأدلته. ومر معنا البارحة في كتاب الطهارة أن أهل العلم قالوا أنه احتوى على كم حديث آية؟ على أكثر من 300 حديث آية جعلها السعدي في هذا الكتاب. فمن حفظ هذا الكتاب كأنه حفظ كم دليل؟ 300 آية وحديث. هذا هو المراد بالحفظ والإتقان. فمن حفظ واهتم بالحفظ فإنه يتميز عن غيره من الطلبة. إياك من الأشخاص الذين إيش؟ يزهدونك في الحفظ، يقول لك: لا الحفظ مو مهم. لا، الحفظ مهم، الحفظ مهم. وكذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة بلوغ المرام: أما بعد، قال: فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الأحاديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريراً بالغاً، قال: ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً. يصير ماذا؟ من بين أقرانه ماذا؟ نابغاً. والحافظ الذي يحفظ للعلم فإنه يكون نابغةً بين أقرانه وبين ماذا؟ وبين أصحابه. فالأفضل هو حفظ الصدور كما قال أهل العلم، الأفضل هو حفظ الصدور لما فيه من أهمية الاستحضار للأدلة. فأنت عندما تسأل يا طالب العلم عن مسألة شرعية فإن الدليل أين؟ في صدرك. والإجابة أين؟ في صدرك. كما قال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. يعني العلم فين؟ معه، في البيت، في السوق، في كل مكان. إذا لا يكفي العلم الفهم فقط دون الحفظ كما يزعم البعض، بل لا بد من الحفظ للمتقن كما في العلوم الأخرى، ولا بد لها من الحفظ أن يكون مع الحفظ ماذا؟ الفهم. وهذه قصة لطيفة وقعت للشيخ أبي حامد الغزالي المتوفي سنة 505 هجرية، تدل على منزلة الحفظ وأهمية الحفظ، وذلك عندما سافر رحمه الله إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي. يقول وعلق عنه التعليقة، علق عنه التعليقة أي كتب عن شيخه، علق عنه التعليقة أي كتب في كراسة أو في دفتر أو في كذا ما سمعه من شيخه، ثم رجع إلى طوس إلى منطقته. يقول الذي روى عنه، يقول: سمعته يقول: قطعت علينا الطريق، يعني قطاع الطرق أتوا وهو مسافر، وأخذ العيارون اللصوص، يعني جميع ما معي ومضوا، جميع ما كان معه في الرحلة ماذا؟ أخذوا، حتى ماذا؟ حتى التعليقة هذه التي يكتب فيها. فتبعتهم، يقول: ما تركتهم، هم ذهبوا وأنا ذهبت وراهم. فالتفتوا إليه هم هؤلاء وقالوا له: ارجع ويحك وإلا هلكت، يعني سنقضي عليك، ارجع لا تتبعنا. فقلت لهم، يعني قال: أسألك بالذي ترجو السلامة منه، يعني أسألك بالله أن ترد علي تعليقتي فقط، خذ ما سرقته ولكن رد علي ماذا؟ تعليقتي وفقط. فما هي بشيء تنتفعون به؟ فقال له هذا اللص: وما تعليق اللصوص ما يعرفون، وما هي تعليقتك؟ يقول: فقال لهم: كتب في تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك اللص وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك، فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ الآن أخذنا منك الكتب، أصبحت الآن بلا علم، إن رددنا إليك الكتاب أنت صاحب علم، وإن أخذناه منك فأنت لست بصاحب علم. ثم أمر اللص بعض أصحابه فسلم إليه هذه التعليقة. يقول الغزالي: فقلت: أنطقه الله ليرشدني به في أمري. يقول: فلما وصلت إلى طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظ جميع ما علقته في هذه الرحلة، حفظه، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علم. وهذه حتى ينتبه طالب العلم إلى هذا. فإنك يا طالب العلم قد تسأل سؤال، هل تقول: انتظر حتى أذهب إلى مكتبتي أنظر في الكتب وأجيبك؟ نعم، ليس الإنسان سيعلم كل شيء، لابد أن تقول الله أعلم أكيد، لكن نتكلم على العلم في بعض الأمور لابد ماذا؟ لابد أن يكون الإنسان يحفظ هذه العلوم. فكان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على حفظ المتون حرصا شديدا حسب الفن الذي يريدون إتقانه. ولأن الحفظ المتن يسهل ماذا؟ العلم. بل إن بعضهم كانوا ينظمون النظم في العلم من أجل أن يحفظونها، يأتي إلى النظم وينظم نظما في العقيدة أو في الفقه من أجل أن يحفظ. ولهذا قال الإمام السفاريني رحمه الله المتوفي سنة 1188 يقول: صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. ويقول: ومن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، سميتها بالدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. نظمها من أجل أن ماذا؟ أن تحفظ. هذا هو كلام أهل العلم وأهل السلف قديما، وذكرت هذه فقط من أجل أن نرفع هممنا في طلب العلم وفي الحفظ كذلك. وجاء في تهذيب التهذيب، جاء في ترجمة أحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي أنه كان يكرر كل حديث 500 مرة، كان يكرر كل حديث 500 مرة. وجاء في تهذيب الكمال للمزي قال له رجل: إنا ننسى الحديث، فقال: أيكم يرجع في حفظ حديث واحد 500 مرة؟ قالوا: ومن يقوى على هذا؟ قال: لذاك لا تحفظون. الحفظ هو أساس العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به ماذا؟ فؤادك. قال السعدي رحمه الله: فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حلول سببه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بحفظ السنة، فقال: نظر الله امرأ ماذا؟ سمع مقالتي فماذا؟ فبلغها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كما في صحيح ابن ماجه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على حفظ السنة لتبليغها للأمة، ومنهم من كان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية للحديث، يقول رحمه الله: قلت يا رسول الله، يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أبسط رداءك، فبسطته. قال: فعرف فغرف بيديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم غرف بيديه في رداء أبي هريرة، ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده، كما عند البخاري. وهذا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلم ماذا؟ يحتاج إلى جد وإلى صبر وإلى حضور، هذا هو العلم. العلم إذا أردت أن تستفيد يحتاج أولا إلى حضور، ثانيا إلى ماذا؟ إلى جد، ثالثا إلى ماذا؟ إلى صبر. كل هذه تحتاج فيها. ويقول وهو لا يستطاع العلم لا يستطاع براحة الجسم، يقول ابن الجوزي رحمه الله: ليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل، ولا من حفظ 100 حديث كمن حفظ 1000، وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ. وقال بعض أهل العلم: الحفظ أساس في العلم، كان العلماء عليه، ولا تلتفت لمن يزهدك في الحفظ، لأن الحفظ يبقى، وأما الفهم فهو ياتي ويذهب، لكن إذا ركز الحفظ جاء الفهم بعده، فبقي الحفظ والفهم ما شاء الله. حتى ذكر مرة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحفظ: هل تراجع الشيخ؟ قال: العلم في صدري. قال: العلم أين؟ في صدري. وتعرفون الشيخ ابن عثيمين وكيف إذا تكلم وإذا درس كيف يستنبط الأحاديث ويستنبط الآيات وكلام أهل العلم. حتى إن تفسير الشيخ ابن عثيمين من أجمل التفاسير المعاصرة كذلك، فيها التفسير وفيها حتى الموعظة، من قرأه والله لا يشبع منه. وهناك أمور تساعدك على الحفظ، لعلي أذكر هذه الأمور التي تساعد لطالب العلم على الحفظ. أولاً الإخلاص، أولاً الإخلاص لله عز وجل. قال ابن عباس رحمه الله كما في الجامع للخطيب قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر ماذا؟ على قدر نيته. فكلما قوي الإخلاص وكانت النية صافية كان الحفظ أسرع، كان الحفظ ماذا؟ أسرع. الثاني هجر المعاصي، هجر المعاصي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. يعني ابن مسعود كما في جامع بيان العلم وفضله يقول: إن من أسباب ابتعاد أو نسيان العلم عمل ماذا؟ المعاصي. وتعرفون شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ماذا؟ إلى ترك المعاصي، وأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. وسأل رجل مالك بن أنس: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي، كما في الجامع في بيان العلم وفضله. كذلك أي كما الآن. الثالث الحرص على مداومة النظر. النظر لما؟ لسورة المتبرجات ولا للحفلات ولا للاختلاط؟ لا لا، الحرص على مداومة النظر في كتب أهل العلم وفي هذه المتون. قال الإمام البخاري كما في سير أعلام النبلاء: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. عندك نشاط وكثرة مداومة على نظر الكتب والحفظ والتكرار. العمل بالعلم، العمل بالعلم، هذا رقم كم؟
أربعة.
الأول ما هو يا لقمان؟ والثاني يا نزار؟ والثالثة حاج؟
النظر،
مداومة
النظر،
النظر في المذكرة. طيب الرابع العلم بالعمل، العلم بماذا؟ بالعمل. هذا يساعد على حفظ، اعمل بما تعلمت. قال السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب قال: فإن العمل به، العمل بماذا؟ بالعلم، يوجب التذكر والتدبر ومراعاة، قال: والنظر فيه. فإذا أهمل العمل بالعلم تنسى ماذا؟ تنسى. إذا أهملت العمل نسيت ماذا؟ نسيت العلم. الخامس معاهدة المحفوظ، تعاهد ماذا؟ محفوظ. بماذا؟ بالمراجعة، حتى يرسخ لدى الطالب. قيل للأصمعي كما في جامع بيان العلم وفضله قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ أنت حفظت وأصحابك ماذا؟ نسيوا. قال: درست وتركوا، درست وتركوا، أي الحضور والمراجعة. إذن هذا كم؟ السادس أن يحفظ كل يوم مقدار على قدر حفظه. إياك ثم إياك ثم إياك أن تقارن نفسك بآخر، لا تقارن. العقول تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. الله عز وجل وزع، والفهم يختلف. ولهذا من الخطأ من أولياء الأمر أن يقارنوا بين أبنائهم، هذا خطأ. فإن هذا أعطاه الله عز وجل الذكاء وأعطاه النشاط، الآخر لا، ليس عنده ذكاء، عنده ذكاء ولكنه أقل من الأول. فلا تأتي إلى ابنك وتقول له أو تضربه: أنت أخذت جيد جدا وأخوك أخذ ممتاز. لا، لا تقارن. هذه ماذا؟ قدراته، هذه قدراته وهذه قدرات هذا أيضا. ما عليك إلا ماذا؟ أن تنمي فقط وتساعده في أن. ولهذا حتى في القرآن لا تأتي إلى الطالب في التحفيظ مثلا أو في أبنائك، لا تأتي وتقول له لا أنت ستقرأ وجها كاملا والثاني ستقرأ وجها كاملا، لم يستطيع. لما؟ لأن مستواه نصف وجه ما يستطيع أن يتعداه، فلهذا لا تخسره. فلهذا لا تقارن نفسك بماذا؟ بطلبة علم آخرين، فإن هناك من يحفظ في اليوم 10 أبيات أو 10 أحاديث أو 15 أحاديث، وهناك من الطلب من يحفظ في اليوم ماذا؟ حديث واحد. فلا تقارن نفسك، سر على ما أعطاك الله عز وجل من قدرة ومن جد ومن اجتهاد، وستحصل بإذن الله عز وجل. يقول، قال الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه: ينبغي للمتعلم أن يشفق على نفسه من تحميلها فوق طاقتها، ويقتصر من التعليم على ما يبقى أو ما يبقي عليه حفظه، ويثبت في قلبه. هذا هو، لا تضع لنفسك أكبر من طاقتها، لا، فاجعل لنفسك ما تستطيع من حفظه. تستطيع أن تحفظ حديث، احفظ أكثر من حديث، احفظ، وهكذا. لكن لا تقول والله زميلي حافظ 10 أحاديث لابد أن أحفظ مثله، لا، احفظ ما تستطيع. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كان وأرشد أيضا أن الحفظ في المنظومات تكون قليلا قليلا، لا تكثر على نفسك. فأنت لو حفظت في اليوم 3، لو ضربت لك مثالا، أردت أن تحفظ البيقونية مثلا، وأنت حفظك أخذت الآن اليوم 3 أبيات حفظتها وأتقنتها وراجعتها، وغدا 3 وبعد غد 3، في 10 أيام كم ستحفظ؟ 30 قد ضبطتها ولا لا؟ ووقت ما تريد أن تسترجعها تجدها معك. لماذا؟ لأنك عرفت قدر نفسك. لكن لو رأيت زميلك أتيت متأخرا وقد سبقوك تريد أن تلحق بهم، لا، قد تحفظ في اليوم، نعم قد تحفظ 10، لكن لو أتيت وسألتك بعد 10 أيام ما عندك شيء، قد ذهب. كذلك من أسباب حفظ الحفظ المذاكرة مع الأقران، المذاكرة مع الأقران ومع الأصحاب. قال العلقمة رحمه الله كما في الجامع في بيان العلم وفضله، قال: تذاكر الحديث فإن حياته ذكره. وقال خليل بن أحمد كذلك في نفس المصدر، قال: ذاكر بعلمك تتذكر ما عندك وتستفيد ما ليس عندك. كذلك من الأمور أن يختار المكان والزمان والحال الذي يناسب الحفظ. اختر المكان المناسب، اختر الزمان المناسب والحال المناسب للبدء في ماذا؟ في الحفظ. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: اعلم أن للحفظ ساعات، اعلم أن للحفظ ماذا؟ ساعات. ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. أنت ما تأتي إلى أخوانك في المنزل يجلسون في غرفة ويتكلمون ويضحكون، وتأتي بالمتن أو بالكتاب وتريد أن تحفظ، هل اخترت المكان المناسب؟ لا. أتيت من العمل مرهقا متعبا ودخلت أردت أن تحفظ، هل اخترت الزمان المناسب؟ لا. إذن هذا هو المقصود، الزمان والمكان والحال المناسب للبدء في ماذا؟ في الحفظ. فإن قال قائل: أنا لا أستطيع أن أحفظ، في ناس ما تستطيع، صح؟ فيه. فإن قال قائل: والله هذه الآثار وهذه شجعتنا الحفظ، لكن أنا لا أستطيع أن أحفظ، ما هي الإجابة؟ الإجابة أجاب عليك السعدي أيضا في هذه الرسالة أيضا، فقال لك: وعند عدم، نعم قرأت هذه ولا؟
نعم قرأت.
وعند عدم الحفظ وعدم الاستطاعة فأرشدك الشيخ إلى التكرار، فمع التكرار يصبح مثل المحفوظ، وهذا يثبت العلم للطالب. التكرار، كرر مرة ومرتين وثلاث وعشر، قد لا تحفظ لكنك قريب من ماذا؟ من الحفظ. أصبح عندك المعلومة قريبة من الحفظ. إذن أرشدك الشيخ عند عدم الحفظ وعدم الاستطاعة إلى التكرار، لكن انتبه لا تحاول مرة تحفظ ما تستطيع قلت أنا ما أحفظ في مرة واحدة ولا في 10 مرات، لا لا تحكم على نفسك أنك ما حفظت لأنك جربت مرة ولا مرتين ولا 10، لا اجتهد على نفسك وبإذن الله عز وجل أن تحفظ. وأمر ونقطة مهمة قد يكون مرت معنا وهي حسن اختيار ماذا؟ الشيخ، فلا بد لك من شيخ متقن ومرب حاذق وصاحب ناصح، فهذه الثلاثة لو اجتمعت في واحد لكان خيرا لك ولاستفدت استفادة عظيمة. ولهذا لا يفلح الطالب الذي يعتكف على الكتب، لا يفلح من دون الجلوس على المشايخ، ما يفلح حتى لو حفظت حتى لو دونت من الفوائد فإنه لا ينفع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شر البلية تشيخ الصحيفة، يعني الذين تلقوا علمهم من الصحف، أي من ماذا؟ أي من الكتب. ولهذا قال بعض السلف: من كان شيخه كتابه كان خطأه ماذا؟ أكثر من صوابه. وقال أبو زرعة رحمه الله كما في الفقيه والمتفقه: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. وكان ثور بن يزيد يقول: لا يفتي الناس الصحفيون، أي أصحاب ماذا؟ الكتب، الذين أخذوا العلم من ماذا؟ من الكتب. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في صفة العالم المتحقق بالعلم، كم باقي الأذان؟ طيب، قال الإمام الشاطبي في صفة العالم المتحقق بالعلم: أن يكون ممن رباه الشيوخ، هذا الأول، أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، فأول ذلك الأمر ملازمة الصحابة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه وعلى أي وجه صدر، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد من سار مع شيخه ولو لسنوات قليلة حصل الكثير من العلم. وإيش؟ إيش غير العلم؟ والأدب والأخلاق. ومن اعتكف على بطون الكتب أخذ بعض الفوائد، ولكنه ماذا؟ لم يحصل إلا شيئا قليلا، والخطأ عنده كثير أكثر من الصواب. وكذلك الذي يأخذ على الكتب، المشايخ لم يره ولم يؤدبوه، لأنك إذا حضرت في مجالس الشيوخ أو المشايخ والعلماء فإنهم إن رأوا منك ماذا؟ خطأ ماذا؟ علموك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال غلام في جلسة أكل، قال: يا غلام ماذا؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما توجيه. وهذا هو توجيه العلم، فإذا رأوك في خطأ، لو رأك في كذا، فإنه ماذا؟ فإنه يعلمك. وقد وردت في بعض السير أو في بعض عند أهل السلف أن هناك طالب كان يتكلم في مجلس شيخه، ورأى شيخ رأى طالبا آخر فقام نصحه على الأدب، فقال له الشيخ: تعلم الأدب أنت أولا ثم علم غيرك. توجيه، توجيه من ماذا؟ من الشيخ. فهذا فإنه إن نصح حتى بعض الذين لا يحضرون عند المشايخ، تجده ماذا؟ يقول: أنا طالب علم ولكنه على كتب. فإذا حضر في جلسة علم أو كذا ورأى طالب قريب من شيخه أو كذا، يبدأ ينصحه: لا تقترب من الشيخ، ابعد عن الشيخ، كذا كذا. ينصحه، من أين أتى بهذا؟ هل هو من جلساء المشايخ؟ هل هو رأى الآداب الطلبة عند المشايخ؟ لا، لم يرى. فلهذا ما تأخذ منه وتبين له ماذا؟ تبين له هذا الخطأ. كذلك عند عدم الحفظ أرشدك الشيخ إلى التكرار، وهذا فيه إشارة إلى الصبر، إلى الصبر في طلب العلم ومذاكرة العلم، لأن العلم لا ينال بالراحة. قال النووي رحمه الله في التبيان أن يكون، أي صفة طالب العلم، أن يكون حريصاً على التعلم، واحد، مواظباً عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. نعم، إما أنك تأتي لطلب العلم وتكتب وبعد ذلك لا تفتح الكتاب إلا في اليوم الثاني عند الشيخ، وبعض الناس قد يأتي يكتب ويرمي الكتاب في سيارته فإذا أتى اليوم الثاني أخذه أو رماه في مكتبته فإذا أتى، لا، ما ينفع هذا. لابد من مذاكرة العلم أولاً بأول، وسيأتي أيضاً هذا من صفات المعلمين سيذكرها الشيخ إن شاء الله. فينبغي أن إذا أردت الفائدة ينبغي لك أن تكرر وأن تكتب وأن تحفظ وأن تذاكر. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة كلام جميل، قال: وأما سعادة العلم، وأما سعادة العلم، العلم له سعادة، ما هي؟ قال: فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع، الوسع وصدق القلب وصحة النية. قال: ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة، يقصد ماذا؟ لذة إيش؟ طالب العلم، يصل طالب العلم في اللذة يتمنى أن يكون كل وقته أين؟ عند المشايخ، هذا عرف اللذة، لتجالدوا. يقول: ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن حفت بحجاب المكاره، والمكاره والصعاب تحتاج إلى عزيمة وإصرار، بل من الصبر والحرص على طلب العلم. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن القيم. انت حرص طلب العلم، خرج الإمام أحمد إلى طرسوس ماشياً على قدميه، لماذا؟ لأنه عجز عن إيجاد ماذا؟ النفقة، ما عنده مال، فخرج يمشي. بل إن بعض المحدثين قالوا: بلت الدم في طلب الحديث. قرب الأذان، طيب خلاص احنا انتهينا. إذن فكما قيل: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه ماذا؟ كلك. إذا أردت شيء من العلم أنفق الجهد والصبر والذهاب والإياب في طلب العلم. قال الحافظ الذهبي، وننتهي، قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة التابعي الجليل عروة بن الزبير رحمه الله، قال عروة: لقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه فأجده قد قال، أي نام، قيلولة يعني، فأجلس على بابه فأسأله، يعني أجلس عند باب منزله، لا أطرق الباب حتى يخرج، يصبر. هذا ماذا؟ هذا هو الصبر في طلب العلم. فهذا بعض من الصبر، الصبر في طلب العلم. وأنت الآن قد لا تحتاج مثل هذا، اليوم ليس كالأمس، ما يحتاج أنك تمشي حافيا، ولا يحتاج ولا يحتاج. الآن الحمد لله المراكب موجودة، وبعض الإخوة يمرون على بعض وكذا، وهذه نعمة. فقط تحتاج لماذا؟ تحتاج لصبر، وتحتاج لحضور، وتحتاج إلى حفظ، وتحتاج إلى تكرار، وتحتاج إلى مراجعة، وتحتاج إلى فهم. هذا الكلام، هذا هو. وطلب العلم لا يؤخذ في يوم ولا في يومين، اصبر، اصبر حتى ماذا؟ حتى تنال، وبإذن الله عز وجل ماذا؟ ستنال يوم القيامة، يرفع الله الذين آمنوا ماذا؟ والذين أوتوا العلم درجات. هذه نعمة عظيمة لأهل العلم. وأعتذر منكم اليوم، أطلنا زيادة، جزاكم الله خير، شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.